بالله نفسك وارفع بدين الله رأسك وانثر على هام الربا وانثر على
هنا طهران صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية. الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من برى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى نشرة الأخبار من صوت فلسطين، أنا علي الطاهر أحييكم وأبدأها بالعناوين. الأسير ماهر الأخرس يسجل انتصارا في مواجهة الاحتلال ويعلق إضرابه عن الطعام بعد انتزاع قرار بالإفراج عنه. رغم قيود الاحتلال المشددة في القدس، الآلاف يتمكنون من الوصول إلى المسجد الأقصى وأداء صلاة الجمعة. إصابات خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بيت دجن وكفر قدوم، ومشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية. إذن انتصر الأسير ماهر الأخرس في معركته ضد السجان بعد إضراب عن الطعام استمر لمدة 103 أيام متتالية، وعلق الأسير إضرابه بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه في 26 من الشهر الجاري وعدم تجديد اعتقاله الإداري على أن يقضي المدة المتبقية حتى الإفراج عنه بتلقي العلاج في المستشفى. ووجه الأسير ماهر الأخرس رسالة من داخل مستشفى كابلان، وجه فيها التحية إلى الحركة الأسيرة التي وقفت إلى جانبه ودعمته خلال فترة الإضراب عن الطعام، وتقدم بالشكر إلى أبناء الشعب الفلسطيني وكل القوى المناصرة للحرية في العالم التي دعمته وناصرته. وحول هذا الموضوع تحدث إلينا مسؤول ملف الأسرى في حركة الجهاد الإسلامي جميل عليان.
نبرق بالتحية والتبريكات للأخ والمناضل الكبير والمجاهد ماهر الأخرس، نبارك لأبناء شعبنا هذا الانتصار الكبير في هذا اليوم، ونبارك أيضا لكل أحرار العالم الذين كنا نلحظهم في كل مدن وعواصم العالم، الذين كانوا يحتضنون ثور ماهر ويقومون بوقفات احتجاجية، هذه الوقفات التي جعلت هذا العدو يقف في قفص الاتهام الإنساني والأخلاقي والسياسي. بالتأكيد هذا نصر لكل أحرار العالم، نصر لأمتنا العربية والإسلامية وأبناء حركة الجهاد الإسلامي أيضا، الذين فعلا ربطوا كل ليلهم بنهارهم من أجل نصرة ماهر الأخرس، وكل شعبنا الفلسطيني لم يتوانى عن هذه القضية الكبيرة التي انتهت بهذا الانتصار. بالتأكيد انتصار ماهر هذا انتصار الكبير لم يكن انتصارا في هذا اليوم 105 من إضراب ماهر عن الطعام، إنما كان انتصار منذ اللحظة الأولى، لأن ماهر كان يملك الإرادة القوية والعزيمة، كان يملك الصعوبية وبعد النظر، كان يدرك تماما ماذا يحيط به، كان يدرك تماما المعادلات الإضراب وعوامل الانتصار في هذا الإضراب، وبالتالي حقق هذا الانتصار الذي حاول العدو الصهيوني أن يحرم ماهر ويحرم من سيأتون بعد ماهر لمحاولة فعلا الإضراب عن الطعام من هذا الانتصار. لكن ماهر أقر عبر جوعه وألامه وعطشه أن يحقق هذا الانتصار ويمهد الطريق للآخرين من بعده لانتصارات أخرى ستكون إن شاء الله هي فعلا الضربات القاضية لما يسمى بملف الاعتقال الإداري لمحاولة إنهاء هذا الملف الظالم والملف اللا إنسان واللا أخلاقي. نحن نقول أن ماهر فعلا أنجز إنجازا كبيرا على مستوى الشخصي، على مستوى هذا الوضع الفلسطيني والمظلومية الفلسطينية التي تجسدت في ماهر هذا اليوم. بالتأكيد ماهر نشر هذا المظلومية لكل أرجاء العالم، ووجد العدو نفسه أنه لا مناص له إلا أن يستجيب لماهر.
تمكن آلاف المصلين من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم التجديدات والإجراءات العسكرية التي فرضتها قوات الاحتلال على بوابات المسجد والبلدة القديمة، ومنعت قوات الاحتلال المصلين من سكان الضفة الغربية من الدخول إلى الأقصى، كما نصبت حواجز تفتيش أمام باب العمود والأسباط. وطلب خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري بتوحيد الصف من أجل التصدي لاقتحامات المستوطنين والحفاظ على المقدسات الإسلامية. التفاصيل في تقرير زميلة امتثال الأشقر.
يظهر المشهد الفارقة بين من يملك ومن يسعى للامتلاك بالقوة، وشتان بين الأمرين، والأمران هنا تهويد وتهجير مدموغان بقرار إسرائيلي يرمي إلى تغيير الواقع الحالي للمسجد الأقصى. إلا أن الزحف الأسبوعي للمصلين مجددا فرض نفسه وأمن عبور 11,000 مصل إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة رغم منع شرطة الاحتلال معظم القادمين من الضفة الغربية من الدخول.
يعني نظن في حواجز وفي مسكرين تحت باب العمود مسكرين، بس الناس يعني حاولت انها تدخل ودخلت بإرادة الله الحمد لله رب العالمين. انا وانا جاي رفعت هويتي، وكان اولادي اثنين معي، واحد صغير وواحد كبير، بس والله في ناس يعني شفتهم رجعوهم.
سبق اداء الصلاة استنفار كبير لشرطة الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط البلدة القديمة، واقامة حواجز عسكرية امام بابي العمود والاسباط لمنع المصلين من الوصول الى المسجد، خصوصا منهم من كان دون سن 50 عاما، واحتجاز بعضهم ضمن مساعي فرض التقسيم الزماني والمكاني. ولهذا الهدف تنتهج قوات الاحتلال سياسة المنع والإبعاد وفرض الغرامات وإفراغ الساحة للمستوطنين.
المضايقات والتذكيرات على أهل الكوت وأهل الضفة وأهل 48 باب العمود كانت مسكرة، لبينا على باب الزارع ودنا رحنا على باب الصباط. أنا مرة مريضة مسنة، كتير عانينا، سبوا علينا، ما احترموش المسنة، ما احترموش حدا.
لم يعد مبررا السكوت عما آل إليه الوضع في المسجد الأقصى، وهو الذي يمثل عهد الشهداء والأسرى، كما أكد خطيب المسجد الشيخ عكرمة صبري، وقد حذر من خطورة المرحلة الراهنة بما فيها من هدم وسرقة وتهويد للأرض والمقدسات، كما باتت الحاجة أكثر إلحاحا بحسب الشيخ عكرمة للتأكيد والتذكير بأن البوصلة تتجه نحو القدس ولا ينبغي الانحراف عنها، وهو من طالب كذلك بالوقوف صفا واحدا لصد اقتحامات المستوطنين، دعوات هدفها عدم النسيان والإبقاء على أم القضايا حية بارزة بطابعها الإسلامي.
أصيب عدد من المواطنين يوم الجمعة بجروح وحالات اختناق خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال التي اعتدت على مسيرة منددة بالاستيطان في قرية بيدجن شرق نابلس. وقالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت القرية وقمعت المشاركين في المسيرة التي انطلقت صوب الأراضي المهددة بالاستيلاء، حيث أطلقت القوات الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز ما أدى إلى إصابة عدد من المشاركين في المسيرة بجروح. وحول هذا الموضوع تحدث إلينا الباحث في شؤون الاستيطان غسان دغلس.
يعني هم جيش الاحتلال الإسرائيلي كل يوم يثبت أن هو والمستوطنين وجهان لعملة واحدة، جيش الاحتلال الإسرائيلي مدجج في السلاح بجرافات بدبابات يغرق البلدة بقنابل غاز مسيل الدموع، الطلقات المطاطية، الرصاص، قنابل الصوت، اعتداء بشكل مباشر، اعتقالات، كل بلدة يحدث فيها مواجهات. ولكن واضح أن رقعة المقاومة الشعبية تتسع في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وهناك قرار وطني، أي نواة لبؤرة استيطانية جديدة تبدأ معروف ببراقية أو بخيمة، ومن ثم تبدأ إلى تنتد إلى تصبح بؤرة استيطانية وبعد ذلك مستوطنة. نحن يعني عندما يكون مثل بيت دجن أو عصير الشمالية أو دير شرف أو بيتا، عندما وضع أول طوبة لنواة لبؤرة استيطانية على فور البلدة يعني والفصائل العمل الوطني والإسلامي استنفرت بشكل كبير جدا وتتوجه إلى المكان حتى يتم إزالة هذه النواة. اليوم في دجن بعد صلاة الجمعة انطلقنا إلى تلك المنطقة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي ارتبك بحجم الحشد الشعبي والجماهير في هذه المسيرات، وإن شاء الله ستتواصل حتى إزالة نواة البؤرة الاستيطانية. كان هناك قمع كبير، كان هناك إصابات، ولكن كان هناك تحدي في المقابل من أبناء شعبنا.
إلى ذلك أصيب عدد من الشبان بالرصاص والاختناق جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتاوي أن العشرات من جنود الاحتلال وما يسمى حرس الحدود اعتدوا على المشاركين في المسيرة، ما أسفر عن إصابة 3 شبان بالرصاص المطاطي وآخرين بالاختناق. كما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه شاب قبل أن تعتقله بالقرب من المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية. وأصدرت قوات الاحتلال قرارا عسكريا يقضي بوقف العمل وإغلاق شارع فلسطيني أنشئ في بلدة عسير الشمالية في مدينة نابلس. ويأتي هذا القرار ضمن عدة قرارات صهيونية تهدف للتضييق على البلدة وسكانها. المزيد من التفاصيل في تقرير يوسف حمدان.
حتى الشجر لا ينجو من عربدة المستوطنين، إما بالاقتلاع أو الحرق أو منع أصحاب الأرض من الوصول إليها. في قرية المغير شرق مدينة رام الله لم تتوقف اعتداءات المستوطنين منذ سنوات على الأرض والسكان. آخر تلك الاعتداءات كانت باقتلاع المستوطنين لعشرات أشجار الزيتون، وذلك تزامنا مع موسم قطف الزيتون. وكان المستوطنون قد أقدموا خلال آذار الماضي على خلع 200 شتلة زيتون وجرف الأراضي لمنع إعادة زراعتها.
ممنوع تدخل هذه الأرض إلا يعني بعد تنسيق أساس ما يصيرش مشكلة مع المستوطن. ففوجئنا في أن الشجر مقطوع جميعا عن بكرة أبيه، لا يوجد شيء. بعد أن كانت هذه الأرض جنة أصبحت صحراء كاحلة.
الاحتلال الصهيوني يستهدف قرية المغير بالاستيطان والشوارع الالتفافية التي تشكل هاجسا لدى المواطنين، والذين يعتقدون بأن الاحتلال يسعى للسيطرة على الأراضي التي تقع شرق الشارع، ولا سيما في ظل المحاولات المتواصلة من المستوطنين لإقامة تجمعات استيطانية في المنطقة، والتي يسعى الاحتلال لتحويلها إلى تجمع استيطاني.
والهدف من أن يبعدك عن أرضك، لما بيخليش مجال لشجر بيقول لك هاي أنت شو جاي على الأرض، فيش فيها شجر اللي جاي تشتغل فيه، على أساس هو يعني يقطع رجلك عن أرضه. وإحنا إن شاء الله مش راح يعني نخضع لهذه السياسة، هاي سياسة ممنهجة ومبرمجة، سياسة حكومة مش سياسة أشخاص.
خلال الشهر الماضي فقط أقدم المستوطنون على حرق وقطع 1000 شجرة زيتون في الضفة الغربية، وقاموا بسرقة محاصيل المزارعين في محاولة مستمرة لمنع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه تمهيدا لتهويدها والسيطرة عليها.
هذا ويبيت أهالي قرية حمص الفوقة في الأغوار الشمالية بالعراء لليوم الرابع على التوالي بعد تنفيذ قوات الاحتلال أكبر عملية هدم في محافظة طوباس. وكانت قوات الاحتلال دمرت 4 تجمعات في المنطقة وهدمت الخيام السكنية وحظائر الأغنام رغم الأجواء الماطرة. ويقطن في التجمعات 11 عائلة تضم أكثر من 30 فردا، بينهم العديد من الأطفال. وكشفت تقارير عبرية أن حكومة الاحتلال تعمل حاليا على تشكيل هيئة خاصة لرصد البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة جيم كمقدمة لهدم المزيد من المنازل، وذلك في إطار الخطط الرامية لإحكام السيطرة على الضفة الغربية وتنفيذ مخطط الضم. المزيد في تقرير رشا مصطفى.
لم تتجمد خطة الضم الاستيطانية ولم تتوقف، فكل ما على الأرض الفلسطينية شاهد على عمليات القدم المستفحلة التي لم تنقطع يوما، برغم الادعاءات التي سيقت خلال إعلانات التطبيع العربي مع كيان الاحتلال. فالشراهة الاستيطانية التي لا تعرف التخمة تقول إن مخطط الضم لا يسير كما هو مخطط له فحسب، بل يتعدى ذلك إلى ابتداع المزيد من القرارات والإجراءات المشددة لتضييق الخناق على الضفة الغربية. وها هي وسائل الإعلام العبرية تميط اللثام عن سعي حكومة الاحتلال لتشكيل هيئة خاصة لرصد البناء الفلسطيني في المناطق المسماة جيم، وهو ما يعني هدم المزيد من المنازل الفلسطينية.
تشكيل لجان تفتيش حكومية على غرار ما تفعله مؤسسة رقبيم في مراقبة التجمعات السكانية الفلسطينية من أجل التضييق عليها ومن أجل إعاقة البناء الفلسطيني في مناطق سي، ومن أجل تفريغها من سكانها، ومن أجل الوصول إلى مرحلة التهجير القسري.
وتشير التقارير العبرية إلى أن الهيئة الخاصة هذه ستضم في مرحلتها الأولى من 20 إلى 30 مراقبا يعملون مع معدات خاصة من ضمنها الطائرات المسيرة والمنطاد لنقل المعلومات الاستخباراتية التي قاموا بجمعها إلى الجهات ذات الصلة، هذا فضلا عن دورها في ممارسة المزيد من الضغط على الجهات المعنية لمصادرة الأراضي الفلسطينية. ولعل مكمن الخطورة في هذا التوجه الجديد أن الهيئة التي ستراقب أي عمل يجري في أي مبنى ستكون تابعة مباشرة لحكومة الاحتلال. لن تكون التجمعات السكنية الفلسطينية الهدف الوحيد لهيئة التفتيش والمراقبة الإسرائيلية، فمن مهامها أيضا مراقبة المواقع التاريخية والتراثية في الضفة الغربية بحسب ما ذكر موقع يديعوت أحرنوت العبري.
تستمر عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة وسط أجواء من التوتر والاتهامات المتبادلة بالتزوير والتحريض على العنف بين معسكري المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن. وفيما تؤكد النتائج تقدم بايدن واحتمال الإعلان عن فوزه قريبا، يلتزم في الكيان الصهيوني رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الصمت إزاء السباق المحموم نحو البيت الأبيض، فيما يؤكد خصومه أنه لا يعتبر الأفضل للتعامل مع إدارة بايدن. التفاصيل في تقرير مصطفى خزعل.
فضل رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو لزوم الصمت بانتظار جلاء غبار المعركة الانتخابية الأمريكية التي أتت خلافا لمصالحه ورغباته. فنتنياهو الذي لم يخفي يوما أنه الترامبي الهوى ترك حليفه في ساحة الشدة باحثا عن إمكانية إعادة ربط العلاقة مع الحزب الديمقراطي وزعيمه جو بايدن، مقرا بذلك بفشل رهاناته وضرورة التعايش مجددا مع إدارة لن تمنحه شيكا على بياض في بعض سياساته، رغم إعلام بايدن المتكرر أنه ملتزم بالمطلق بحماية أمن الكيان الصهيوني.
نتنياهو لو رك بجلال ترامب كان لدى نتنياهو علاقات وثيقة مع مستشاري ترامب، وهذا الود لن يكون مع إدارة بايدن، لكن ذلك لم يقف أمام مصالحها المشتركة مع نتنياهو، الذي حتى ولو لم يعترف بذلك فإنه كان سيفضل فوز ترامب في الانتخابات.
هناك مصادر إسرائيلية تقول إن ما نراه من نتائج في الولايات المتحدة سيؤثر على نية نتنياهو للخروج إلى انتخابات في الشهر المقبل، وإذا فاز بايدن فإن هذا سيطرح علامات استفهام حول صفقة طائرات F-35 مع الإمارات، وأيضا رزمة التعويض التي ستحصل عليها إسرائيل بالمقابل.
حسابات نتنياهو أصيبت بانتكاسة أيضا على المستوى الداخلي، حيث يرى الخبراء أنه سيكون أكثر حذرا، خصوصا أن خصومه يرون أنه لن يكون الأنسب في التعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة.
اعتقلت قوات الاحتلال فجر الجمعة الشابين نجيب حويل وأحمد نشرتي في مخيم جنين وسط اندلاع مواجهات في المخيم، كما اعتقل الاحتلال الأسير المحرر ليث لداودة من المزرعة الغربية في محافظة رام الله، وهذا ورصد تقرير فلسطيني ارتكاب قوات الاحتلال 1854 انتهاكا بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية خلال شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي. مستمعينا، كان هذا الخبر الأخير في النشرة، وقبل الختام تذكير بالعناوين. الأسير ماهر الأخرس يسجل انتصارا في مواجهة الاحتلال ويعلق إضرابه عن الطعام بعد انتزاع قرار بالإفراج عنه. رغم قيود الاحتلال المشددة في القدس، الآلاف يتمكنون من الوصول إلى المسجد الأقصى وأداء صلاة الجمعة. إصابات خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بيت دجن وكفر قدوم، ومشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية. في نهاية نشرتنا ندعوكم لمتابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، حيث ستكون البداية مع فقرة مع الشهداء، والتي تسلط الضوء على المسيرة الجهادية للشهيد وسام يوسف حجازي. بعدها ننتقل إلى فقرة حديث الدار، والتي تتناول استهداف الاحتلال والمستوطنين المزارع الفلسطيني في موسم قطاف الزيتون، والنهاية مع تمثيلية عز الدين، والتي تتناول حياة الشيخ الشهيد عز الدين القسام.
مع الشهداء.
هو الشهيد الثاني لعائلته، فقد سبقه شقيقه هشام إلى الشهادة بسنوات. إنه الشهيد وسام يوسف حجازي. ولد الشهيد وسام في الانتفاضة الأولى شرق مدينة خان يونس، وتميز منذ طفولته بالذكاء والفطنة والهدوء وسرعة البديهة، وكان خلوقا منذ صغره. كبر وسام ومعه كبر الهم، فأحس بأن واجبا كبيرا ينتظره في ظل هذا المحتل الجاثم على أرضه، فأدرك الخيار مبكرا. كان وسام حاضرا في جمع مسيرة العودة وكسر الحصار وفعالياتها على الدوام، ولم يغب عنها إلا بعد إصابته واستشهاده. للحديث أكثر عن الشهيد وسام نرحب بوالدته ضيفا معنا، فأهلا وسهلا بها. تعرف عليكي؟
أنا شامة لبرين، أم الشهيد وسام يوسف حجازي، أم حسام.
أم حسام والدة الشهيد وسام حجازي، يعني لو تسألنا عن مولد وطفولة وسام رحمة الله عليه.
وسام انولد في الانتفاضة الأولى في 4/6/88، وطفولته كان يعني طفل كويس، كان هو متميز كمان يعني من عمره من صغره متميز ويعني متفوق كان في المدرسة، وهو طفل يعني مرتب ومؤدب. وسام درس بكالوريوس علوم كلية التربية جامعة إسلامية قسم العلوم.
طب إيش الصفات اللي كان بتميز فيها وسام؟
العقل، الحنكة، الأدب، كان يعني ياخذ الأمور يفكر، ما مش متسرع، يفكر قبل ما يعمل أي موقف، قبل ما يتكلم أي كلمة.
مواقف أنتوا في البيت بتتذكروها لوسام، عشتوها معاه، عايشها، لازلتوا بتتذكروا يعني وسام من خلال؟
وسام عمود البيت كان عندنا، أي إشي ما تتوقع صغيرة كبيرة معتمدين عليه، لأنه يعتبر كأنه هو، مش قادر أوصف لك إيش كان يعني، هو اللي بناخد شور في كل إشي، لأنه هو ما شاء الله عليه بيقدر يعني ياخد على طول أي حاجة نسمح واحد يستشير فيه بيقدر يشاور يعني على طول.
متزوج وسام؟
متزوج ومعه ولد يوسف الصديق.
طيب والدة الشهيد وسام حجازي، يعني لو تحدثنا عن مشاركة وسام في مسيرات العودة.
كل جمعة كان يشارك، كان كل ما يصير مسير، حتى احنا كنا نروح معه. بس هو انا اول يوم في مسيرة العودة رحت، اتصوب ابني اول واحد، اخوه يعني الرابع في الترتيب، بس يعني هو الوقف معنا، هو الوقفة الجامدة وسام، وقال لي يعني صبرني، كان اخوه مضروب في الوريد في الحوض، كان حالته خطرة، قال لي يما احنا عمل جد صار عندنا حرب وطلعنا منها، اللي بده يعيش بعيش ولو بدي ربنا يتوفى بتوفى، الحمد لله.
الحمد لله.
كان هو اللي صبرنا وهو اللي واقف معنا.
شو اللي بخليكم كنتوا تشاركوا في المسيرة؟
والله بتلاقي يعني سبحان الله، مش عارف، خلاص تلاقي حاجة بتشدك انك تروح.
طب وسام كان حريص دائما يشارك فيها؟
الحمد لله دائما بده بلادنا ترجع لنا ونشوف أرضنا وحاجاتنا، هو كان يقول لي، كان وريني صور من الداخل يقول لي شوف أرضنا جوا كيف ما أحلاها، شوف الينابيع، شوف الشجر، شوف الخضار، شوف قديش اليهود مخدين منا حاجات طالبوها.
ورغم كل القتل وإطلاق النار والقصف اللي كان لديه إصرار على المشاركة في هذه المسيرة.
الحمد لله كان مصر والله. كمان له هو فدي، هو بس بحفز الشباب إنهم يدخلوا لجوا لما هو قنصوه اليهود.
وين البلد الأصلية تبعتكم؟
يافا الأصلية، يافا.
كان بتحدث عنها وسام، كان أنتوا بتحكوا له أبوه وجده؟
جده كان يحكي له. جده أبوه أما هو ما بعرفها.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد وسام حجازي، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. ارتقى وسام شهيدا بعد 3 أشهر من الغيبوبة التي دخلها بعد أن أصابه قناص صهيوني بطلق متفجر في الرأس. تمكن والده من الحصول على تحويل إلى مصر لإكمال رحلة علاجه، لكن دون جدوى. عاد الأب مكلوما، لكن الأمل والثقة بالله كانت هي العنوان. وما إن وصل معبر رفح البري حتى تلفظ وسام ما تبقى له من أنفاسه ليرتقي شهيدا. من جديد نرحب بالحاجة أم حسام والدة الشهيد وسام حجازي، ومعها نكمل الحديث عن الشهيد وسام. والدة الشهيد وسام حجازي، حدثينا عن ظروف وكيفية استشهاد وسام.
وسام استشهد في معبر رفح، هو جاي من العلاج على مصر وجاي عن طريق المعبر، واستشهد هو مستنى قبل ما يطلع، وصل العصر واستشهد 10 بالليل في معبر مصر، في المعبر المصري في اتجاه مصر.
كان مصاب؟
مصاب برصاص متفجر في غيبوبة 3 شهور. هو من مصابيه، هو من 14/5
مصابيه،
كان هو انقنص في 14/5 وضلوا في غيبوبة 3 شهور، واستشهد 12/8
لكن
في المعبر
من مصابي وشهداء مسيرة العودة.
استشهد في 14/5 أيام مكانة تبع تحويل السفارة الأمريكية، وكان في مظاهرة عشان ترامب.
مليونية العودة.
مليونية العودة أيوة.
نعم. متى أصيب فيها في نفس المسيرة؟
14/5 رصاص متفجر.
نعم.
3 حجرات في الدماغ راحت.
نعم.
كان عنده يعني كمان تكسير الجمجمة فيها كسور. ودخل غيبوبة مصموية، دخل غيبوبة من حين ما أخذ الرصاص لحد مستشفى ما هو يعيش بالمرة. وعمل يعني كذا مرة عملوا له في مراسه عملية بس ما وعيش برضه.
لكن استشهدوا في طريقه للعلاج
ومراجع قالوا له فيش أمل وخذ ابنك وارجع. فراجع يعني وصل العصرية اتجاه المصري إلى 10 بالليل وهو حزينه عشان عبال ما يجي الجواز المصري من مصر.
نعم.
وكان تعبان وبيعيش على الأكسجين وعلى التنفس الصناعي.
من إصابته هو بعيش في حالة غيبوبة.
مع عايش على الأجهزة.
نعم.
كان شوي وحتى بياكل عن طريق المعدة.
نعم. طيب يعني بالتأكيد كان لك حديث أو لوالده حديث معه قبل استشهاده أو قبل إصابته؟
في نفس اليوم اللي راح يستشهد فيه. قلنا له أنت وين رايح؟ قال إحنا بنروح على نقطة الفرحين. قلت أنا لاحقك. يا دوب رايح ألبس إلا جاني خبر. على اساس انه مستشهد علشان يعني قالوا هو شافوه انه اساسه مستشهد. سبحان الله هذه قدره الله انه عايش 3 شهور. يعني الدكاتره كمان بتعجبوا انه كيف عايش 3 شهور، هذه معجزه اللي زيه الحمد لله.
وبالتاكيد والده الشهيد وسام حجازي انتم تشعرون بالفخر في العائله لاستشهاد
الحمد لله. وإلي شهيد قبله.
نعم.
وسام حجازي 2010 كان في مهمه الحمد لله.
يعني هذا هو وسام الشهيد الثاني وبالتالي أيضا هو وسام على جبين كل فلسطيني. بالتأكيد والدة الشهيد وسام رسالة لهذا المحتل ورسالة للعالم الصامت على هذه الجرائم.
إن شاء الله حنضلنا لحد ما ناخذ حقنا كامل وأراضينا وحق شهدائنا وجرحانا بإذن الله.
هكذا رحل الشهيد وسام حجازي إلى حيث تمنى ليلتحق بركب طويل من الذين سبقوه وعلى ذات الطريق. فهنيئا لك الشهادة يا وسام. وفي الختام نشكر الحاجة أم وسام حجازي على هذا اللقاء، وإلى نلتقي وحلقة جديدة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله.
حديث الدار.
يا داري بالنوال وطال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف.
أهلا بحضرتكم. جرفت سلطات الاحتلال مساحات شاسعة في المنطقة الشمالية من قرية مسحة غرب سلفيت. وقال مجلس قروي مسحة نضال عامر إن المستوطنين سرقوا ثمار الزيتون في نفس المنطقة. وفي نابلس أصيب 4 مواطنين بجروح مختلفة إثر هجوم شنه أكثر من 30 مستوطنا على المزارعين خلال عملية قطف ثمار الزيتون في بلدة حوارة جنوب المدينة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة عفاف لوباني.
لم يرق للمستوطنين مشاهدة أعداد من الفلسطينيين يتعاونون على قطف ثمار الزيتون بالقرب من مستوطنتي سهار فهاجموهم بالحجارة، إذ إن الاقتراب من المستوطنات يشكل هاجساً لهم وخطراً محدقاً على المزارعين من اعتداءات المستوطنين بحماية من جنود الاحتلال.
اليوم طلعنا مع الفزعة إخواننا من كل المناطق ومن وبدعم من المحافظة على أساس أنه نخرط الزيتون اللي في الجبل، إلى أنهم واجهونا المستوطنين بحراسة الجيش الإسرائيلي وما خلوا حدا يكرب على الهواء على الجبل وبلشوا ضرب حجار وأنا صوبت في إجري.
مع بدء موسم قطف ثمار الزيتون استشعرت مجموعة من النشطاء والمؤسسات الوطنية ضرورة دعم وعون المزارع من اعتداءات المستوطنين خاصة في المناطق القريبة من المستوطنات، ونظموا حملة أطلقوا عليها اسم فزعة.
ستكون الحملة عبارة عن جزئين، جزء أول هو عبارة عن دعم وإسناد وحماية، والجزء الآخر هو مساعدة في قطف ثمار الزيتون، وبالتالي سيكون هنالك مجموعة متحركة رهن إشارة المزارعين والاتصال من الذي نتلقاهم للمزارعين بالتحرك في حال وجود أي اعتداء أو أي محاولة للاعتداء من قبل المستوطنين، وأيضا هناك قسم آخر سيتطوع مع المزارعين بشكل يومي.
هاي السنة جائحة كورونا أثرت على موضوع الحملات الأجنبية والدعم من خلال هاي الحملات، إحنا هاي المرة بجهد فلسطيني منعزز مشاركة بعض إيد بإيد منحاول إن ندعم المزارع.
الحملة بدأت في بلدة حوارة جنوب نابلس نظراً لقربها من مستوطنتي الصهار والتي تشكل حاضنة لما يعرف بشبيبة التلال المسؤولة عن عمليات تدفيع الثمن، ونية الاحتلال بتنفيذ مخطط جديد يهدف لإنشاء طريق استيطاني اقتلع وسيقتلع مئات أشجار الزيتون.
الزيتون اعتدوا عليه فوق، كله حركوه، كله قطعوه، كله خلعوه، يعني إحنا كنا نجيب كميات من الزيتون فوق، هسا ما فيش، منقدرش. إذا طلعنا طب أنت بعد ما لك تنسيق يوم، أنت لك قطعة كبيرة كيف بدك تخلطها جميعها؟ وبيعتدوا علينا في اليوم اللي هم بيعطونا فيه تصريح،
خصوصا إحنا في منطقة سي، ومنطقة سي كما تعلمون يعني منطقة يعني حساسة قريبة من المستوطنات، فبالتالي يعني إحنا بصعوبة لما نقدر نجمع نقطف الزيتون كل سنة، وفي سنين يعني ما بنقدرش نحصل نهائي عليه في المناطق المحاذية للمستوطنات إلا بتنسيق، السنة ما في تنسيق.
ستواصل الحملة عملها لواحد وعشرين يوما قابلة للتجديد، مستهدفة قرى نابلس وسلفيت شمال الضفة كونها الأكثر عرضة لاعتداءات المستوطنين.
نشكر الزميلة عفاف لوباني، وعن استهداف الاحتلال ومستوطنيه للمزارع الفلسطيني في موسم قطاف الزيتون أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في نابلس بشار القريوتي. ننتقل إليه.
سيد بشار، من جديد المستوطنون لا يتركون الفلسطيني يهنأ بموسم قطف الزيتون أو في أي وقت أو مناسبة، كيف تبعتم اعتداء المستوطنين على قاطفي الزيتون في بلدة حوارة جنوب نابلس؟
طبعا هذه ليست بالجديدة على همجية المستوطنين الذين يشنون اعتداءاتهم باستمرار وبطريقة متكررة ومتسارعة في هذه الفترة، وأيضا المستوطنين في موسم الزيتون تتزايد اعتداءاتهم بحماية جيش الاحتلال الذي أصبح هو الدرع الواقي لقطعان المستوطنين في كافة مناحي الضفة الغربية، وأيضا يعني بعد انطلاق موسم الزيتون في كافة مناطق الضفة أصبح المستوطنين يتجهزون ويستعدون لشن اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين خاصة بالقرب من البؤر الاستيطانية، وما حصل أيضا في منطقة حوارة ومنطقة سلفيت أيضا من اعتداءات وارتكاب يعني جرائم ضد أشجار الزيتون التي أحرقت أيضا في منطقة سلفيت من قبل قطعان المستوطنين، بعد يعني انتظار واسع وانتظار كبير يستعد له المزارع الفلسطيني ويقوم يعني بالتوجه لهذه المناطق تحت يعني خوف وإرهاب من قبل قطاع المستوطنين الذين يعني هم من يشنون اعتداءاتهم عندما يتوجه المزارع لقطف ثمار الزيتون. أيضا يعني المستوطنين في هذه الفترة أصبحوا يعني ينتهجون نهج اقتحام القرى وأيضا إرهاب المزارعين وإرهاب السكان القريبين من المستوطنات والبؤر الاستيطانية. وأيضا يعني هناك مجموعات المستوطنين تقوم أيضا بسرقة محاصيل الزيتون في عدة مناطق، تم سرقة محاصيل الزيتون. وأيضا وما أود التنويه إليه أن معظم أشجار الزيتون الكبيرة والرومية تقع ما خلف الجدار وما خلف المستوطنات والسياج الاستيطانية. وفي هذه الفترة التي يستعد المزارع الفلسطيني للتوجه لتلك المناطق يتم سرقة المحصول ولا يجد أي شيء على أشجاره، وأيضا يعني يتفاجأ أيضا باقتلاعها أو حرقها أو يعني تدميرها بالكامل.
طيب سيد بشار، كيف تبدو ردة فعل الأهالي في هذه الحالة؟
يعني ردة فعل الأهالي أصبحت يعني هي خطة المواجهة والتصدي لهذا الاحتلال. هناك عدة حملات في الضفة الغربية انطلقت هذا العام، كانت اليوم حملة انطلقت في منطقة حوارة وأيضا في حملة مساندة وأيضا في منطقة قصرة أيضا كان هناك حملة مساعدة للمزارعين القريبين من البؤر الاستيطانية. وأيضا يعني هناك العديد من نشطاء المقاومة الشعبية يتجهزون أيضا لمساندة كافة القرى في مناطق التماس التي تعرض لهذه الهجمات لتنظيم حملات لقطف الزيتون والوقوف مع المزارعين الفلسطينيين والتصدي لاعتداءات المستوطنين، خاصة المستوطنين هم أصبحوا يعني أعداد كبيرة يقومون بالاعتداء على المزارعين وينتهجون نهج عندما يتوجه المزارع لأرضه للهجوم عليه ويتجهزون بالحجارة وبالعصي، وأيضا يكون جيش الاحتلال هو الدرع الواقي لهم ويقوم بإطلاق القنابل الصوتية والغازية واعتداء يعني مباشر على المزارعين ولا يقوم بردع أو منع المستوطنين الذين هم من يبدأون بهذه الاعتداءات الشرسة ضد المزارعين الفلسطينيين. هناك يعني ستكون خطة لمواجهة هذا المستوطن الذي ينتهج هو نهج الاعتداء وأيضا طرد المزارع الفلسطيني، وهناك حملات ستتوزع على كافة مناطق الضفة الغربية من الحملة الشعبية ومن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وعدة مؤسسات انطلقت بحملات للوقوف مع المزارعين الفلسطينيين لتعزيز صمودهم والانتهاء من هذا الموسم بسلامة ويعني أمان لمزارعين الفلسطينيين.
بشار القريوتي منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، كنت معنا عبر الهاتف من نابلس، شكرا جزيلا.
أيها الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه زميل حسن نمر مع منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في نابلس بشار القريوتي، نأتي وإياكم إلى ختام هذه الفقرة. إلى اللقاء.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
تشعل عود الثقاب.
ما هذا؟ ماذا أرى؟
كما ترى، صناديق سلاح وذخيرة.
ولماذا؟ ولما؟
دعك الآن من هذا الكلام وأشعل القنديل هناك. هيا.
حسنا يا فخر الدين، ماذا وجدت؟
ما نطلبه صعب جدا يا عز الدين.
ولماذا؟
عندما احتل الإنجليز فلسطين صادروا أغلب الأسلحة النارية، أصدروا قوانين قاسية تعاقب كل من يقتنيها أو يبيعها.
هذا كله مفهوم، وإلا لما لجأنا إلى شراء السلاح سرا.
لهذا يا أخي، من لديه السلاح لا يكشف عما يملكه بسهولة، فمنهم من يخاف، ومنهم من ينتظر ارتفاع الأسعار.
هل يعقل ألا يوجد من هو على استعداد للبيع؟
بلى.
إذن
لقد قال لي أحدهم إنه يمكن أن يدبر لي 4 بنادق ب40 جنيها.
الله أكبر، مبلغ كبير جدا.
والبنادق نوعيتها قديمة.
حسنا، بعدما اطلعنا على الحال يمكننا الآن أن ندرس وضعنا بشكل أفضل وأدق.
يا إلهي، كلها أسلحة جديدة
وحديثة الطراز أيضا يا ليفي.
ولمن كل هذا السلاح يا باروخ؟
لنا طبعا، للهاجانة.
ولكن أليس هذا مخالفا للقوانين؟
مخالف لماذا؟ مخالف للقوانين أيها المثالي الظريف.
ولماذا تضحك؟
دعك من الثرثرة وتعال لتساعدني.
بما أساعدك؟
سنقوم بترتيب الأسلحة وتقسيمها في الأكياس. سنضع كل 5 بنادق في كيس.
ولماذا؟
لماذا؟ سنقوم بنقلها وتوزيعها على رفاقنا في باقي المستوطنات.
والإنجليز؟
ما بالهم؟
ماذا لو كشفوا الأمر؟
لا تخف، لن يكشفوه. وحتى لو فعلوا فما من مشكلة. هيا تعال وساعدني.
والآن وقت الراحة.
منذ زمن بعيد لم أرك سعيدا إلى هذا الحد يا شيخ.
أحب العمل في الأرض يا محمد الخنوف.
وها هو طعام الغداء قد صار جاهزا. هيا.
سلمت يداك يا أخي. ما بك يا عبد المالك؟
أتأمل الحقل، ما أجمله وشتلات التبغ تموج فيه.
نكاد ننتهي من زراعة جميع الشتلات.
أحلم يا جماعة منذ الآن بلحظات القطاف وجني المحصول
وبجني الأرباح، أليس كذلك؟
صحيح.
لماذا يا عمه لم نعهدك تهتم بالنقود؟
يا جماعة، ليست القضية فقط في الزراعة والنقود ولا في المحافظة على أرضنا من ذهابها إلى الصهاينة.
ما القضية الإضافية يا شيخ فخر الدين؟
اسأل الشيخ عز الدين، هو أدرى.
حسنا حسنا يا جماعة، أنتم إخوتي ورفاق دربي في الرخاء والشدة.
صحيح يا شيخ،
ما كنت لأكتم الأمر عنكم.
ما الأمر يا عمي؟
أفكر جديا بألا نستفيد من الربح إلا بالجزء اليسير.
والباقي يا شيخ؟
الباقي يا محمد ندخره لأيامنا المقبلة وما فيها.
ماذا تقصد يا عماه؟
بهذا المال نستطيع أن نحصل على ما يسعى الإنجليز إلى حرماننا منه، السلاح.
ماذا؟ السلاح؟
أجل، السلاح، فسرعان ما سوف نحتاج إليه.
ما كان لنا ولتهريب الأسلحة يا باروخ؟
اسكت يا ليفي ولا تولول كالنساء، رجال الهجانة لا ينهارون هكذا.
لقد قلت لك مرارا إن هذه الطريق تراقبها الدورية الإنجليزية، ولكنك أصررت على سلوكها.
حسنا حسنا، لا داعي لهذا الكلام الآن.
ولماذا؟ طبعا طبعا باروخ لا يخطئ، وهو يعرف أكثر من الجميع.
اهدأ يا ليفي اهدأ، لا تكن جبانا، فهذا لن يساعدنا بشيء.
أجل، أنا جبان وأنت دائما البطل. لقد جعلتني قاتلا ومهرب أسلحة، واليوم تتهمني بالجبن.
اخفض صوتك أيها الأحمق، ولا تتفوه بكلام قد يستخدمونه ضدنا.
هاي 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 أي أي أنتما أنتما اجمعا أغراضكما.
إلى أين؟
إلى أين؟ أفرج عنكما.
ماذا؟
سنصل إلى حيفا بعد ساعة بإذن الله.
أتعرف يا فخر الدين؟ أرجو أن يوفق إخوتنا في زراعة التبغ.
وظافر، كيف سنعينه على تجاوز مرضه؟
ادعو له يا أخي، ادعو له بأن يهونها الله عليه.
ماذا تقصد يا أخي؟
الطبيب أخبرني أن وضعه صعب.
لا حول ولا قوة،
ولن يطول به الأمر. في النهاية الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى.
ونعم بالله، لكن لما لم تخبر البقية بالأمر؟
لم أشأ أن أشغلهم عما هم فيه.
أخي عز الدين،
أجل،
ألم تستعجل بإعلان نيتك بشراء السلاح؟ لقد عرفتك أكثر كتمانا.
ولكنهم خاصتي، وهذه النية ليست خطيرة.
إعلان الجهاد ليس خطيرا؟
إعلان الجهاد؟ من تحدث عن الجهاد؟
والسعي لشراء السلاح ماذا تسميه؟
لا يا فخر الدين، ما نقوم به هو إعداد هادئ للجهاد، هادئ جدا.
ولما الهدوء؟
يجب أن نستفيد من تجربتنا في جبلة. فشلت ثورتنا يومها لأننا لم نهيئ العدة اللازمة لجهاد عدونا القوي.
ولكن فلسطين يا أخي ليست كساحل السوري.
بالضبط، هذا إضافة إلى مسألة أخرى.
ما هي يا أخي؟
يجب أن نهيئ الناس لفكرة الجهاد قبل أن نشجعهم عليه.
أرأيت يا ليفي؟ قلت لك إن هناك من سيحل مشاكلنا.
ما زلت لا أصدق ما حصل يا باروخ. أبعدما حقق معنا الإنجليز بهذه القسوة يفرج عنا بهذه السهولة؟
إنها القوة الخفية.
ماذا تقصد؟
انظر انظر من يجلس داخل العربة، إيتمار جولدمان. هيا هيا بنا إليه.
أرى أنهم قد أطلقوا سراحكما.
أجل هير جولدمان.
حسنا، كونا أكثر حذرا في المرة القادمة.
أمرك سيدي.
لا داعي لأن نستخدم نفوذنا في مسائل صغيرة وتافهة كهذه، مفهوم؟
كما تشاء سيدي.
والآن اغربا عن وجهي.
حاضر.
ها؟ ماذا تعتقد؟
سيبدأ الآن، سيبدأ الشيخ عز الدين بحديثه الحبيب إلى قلبه.
وهكذا يا أبنائي، يا طلاب مدرسة البرج، لأن كانت مبادئ الإسلام هي مبادئ الفطرة الإنسانية، فإن هناك مبدأ أساسيا لحماية هذه المبادئ من العدوان، ألا وهو
رأيت سيبدأ،
ألا وهو الجهاد. فبالجهاد تصان الحرمات ويدفع العدوان ويرد الظلم.
ولكن يا أستاذنا الشيخ، هل يمكن الجهاد في هذا العصر؟
ولما لا يا فؤاد؟ انظروا إلى أبناء الساحل السوري وإلى بوادي الشام، فجذوة جهادهم لم تنطفئ منذ العام 1918، لم تنطفئ جذوة جهادهم برغم كل محاولات المستعمرين. فهل تعرفون ما يحصل اليوم يا أبنائي؟
وماذا يحصل يا شيخ عز الدين؟
تتوالى الأنباء عن تجدد العمليات ضد المستعمر الفرنسي، بل حتى المستعمر الإنجليزي.
ولكن يا أستاذ، يقولون إنهم جماعات من قطاع الطرق والأشقياء.
يا بني، هل سمعت يوما عن قاطع طريق يعرض نفسه للمخاطر؟
ماذا تقصد يا شيخ؟
قاطع الطريق يسعى للربح السهل، فهل من يهاجم الجنود المدججين بأحدث الأسلحة يسعى لمثل هذا الربح السهل؟
ولكن هكذا يقول الناس.
ولكن يا فؤاد، أنت ماذا تقول يا بني؟
عز الدين.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
يرهبهم أنك لا تخمد فاتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب اللائق هم أوهن بك.